إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا درءاء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت فقال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء قلت فمن معك على هذا قال حر وعبد قال: ومعه يومئذ من الناس أبو بكر وبلال. قال عمرو رضي الله عنه: قلت فإني متبعك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى قومك، فإذا رأيتني قد ظهرت فأتني. وذكر تمام الحديث. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه جمل نافعة من القواعد والأحكام، وهو يمثل صورة من صور عهد الإسلام الأول وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الغربة، وكيف كان أمرهم في ذلك، وكيف مضى حتى أظهرهم الله عز وجل. إن هذا الحديث يرويه رجل من الصحابة وهو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، يخبر فيه أولا عن قصة نفسه، يقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. يخبر عن شأنه في ذلك العهد الغابر، عهد الجاهلية، ما قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك العهد هو الذي يقال فيه الجاهلية بوصف الإطلاق، فإن الجاهلية إنما تطلق على العهد الذي عم فيه الجهل وطم فيه الشرك والبدع والمنكرات، ولا يكون ذلك بوصف الإطلاق إلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجاهلية المطلقة هي التي كانت في ذلك العهد، وببعثته صلى الله عليه وسلم انتهت هذه الجاهلية، لم يعد في الأرض ولا في أهلها جاهلية مطلقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، بعث بالنور الذي يضيء للناس حياتهم وينتشلهم من ظلمات الكفر والشرك والمنكرات. بعث عليه الصلاة والسلام يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، يأمر بالطاعة وينهى عن المعصية، يأمر بالخير وينهى عن الشر، فتبددت بذلك ظلمات الجاهلية الأولى ولم يعد لها وجود. فالجاهلية المطلقة هي التي كانت قبل البعثة، وبحصول البعثة لم يعد لها وجود، وإنما الذي يوجد بعد البعثة من الجاهلية شيء مقيد. لو تصورنا أن هناك جاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هي جاهلية مقيدة، جاهلية بوصف، جاهلية في شخص، جاهلية في مكان. وأما الجاهلية المطلقة العامة للجميع فلم يعد لها وجود بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يوجد بعد البعثة رجل به صفة من صفات الجاهلية، أو مكان فيه أمر من أمور الجاهلية، فهذه جاهلية مقيدة. وذلك معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وذلك أن أبا ذر عير رجلا بأمه، ومعلوم أن هذا التعيير ليس من شأن المسلمين وليس من صفاتهم، وإنما كان من صفات الجاهلية. وذلك أيضا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من خصال الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا خصالا، ذكر هنا أوصافا، وبين أن هذه الخصال والأوصاف من شأن الجاهلية، من خصالها وأوصافها. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال والأوصاف لا تزال موجودة في هذه الأمة. ومن المعلوم بالضرورة أن هذه الخصال ليست موجودة في جميع الأمة، فليس جميع الأمة يتصفون بها، وليست موجودة في جميع المسلمين، وإنما هي في بعضهم دون بعض. فتبين بذلك الفرق بين الجاهليتين: هناك جاهلية مطلقة، وهناك جاهلية مقيدة. والجاهلية التي توجد في الأمة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا مقيدة. فإذا عرفت ذلك، عرفت أنه من قلة العلم ومن قلة الأدب أن يقال إن الأمة في جاهلية هكذا بوصف الإطلاق والتعميم. يقال هكذا في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وبعد تمام رسالته. فأي شيء كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن؟ وما فائدة رسالته وبعثته؟ وما الذي تغير إذا كانت الجاهلية بوصفها قبل بعثته لا تزال موجودة في أمته بعد بعثته؟ فما الذي تغير؟ فهذا وصف باطل لا يصح ولا يليق، وهو مخالف للنصوص الشرعية وكلام أهل العلم الراسخين الذين تعلموا وتفقهوا في دينهم وأخذوا العلم كابرا عن كابر، أخذوه عن وراث الأنبياء من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وأما الأدباء والمفكرون والقصاصون الذين لم يأخذوا العلم ولم يتنوروا به ولم يتفقهوا في دينهم، فإنهم هم الذين تأتي من قبلهم مثل هذه التعبيرات ومثل هذه الأوصاف. فلا يجوز أيها المسلم أن تظن أو تقول إن الأمة في جاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا يزال في هذه الأمة الخير، ولا يزال فيها الصلاح، ولا يزال فيها أهل الحق يصدعون بحقهم ويدعون الناس إليه ويتكلمون على بصيرة وهداية، ولا يزال أمرهم ظاهرا بينا واضحا يعرفه المسلمون وإن قلوا. فلا يستقيم مع ذلك أن تعود الجاهلية المطلقة إلى هذه الأمة بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فذلك قول عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه: كنت وأنا في الجاهلية. كلمة الجاهلية كلمة مطلقة، إنما تنصرف إلى ذلك العهد ولم يعد لها وجود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يقينا الجاهلية بأوصافها وخصالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا كان من شأن عمرو رضي الله تعالى عنه في الجاهلية الأولى؟ إنه يخبر عن نفسه فيقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. هكذا نظر إلى الناس من حوله، وكلمة الناس هنا كلمة عامة، إنه نظر إلى جميع الناس من حوله، نظر إلى جميع الأشخاص من حوله، فوجدهم جميعا بلا استثناء على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. لماذا؟ قال: وهم يعبدون الأوثان. هكذا كان العرب في الجاهلية الأولى، كانوا يعبدون أصنامهم وأوثانهم، يتخذونها آلهة من دون الله عز وجل. نظر عمرو رضي الله تعالى عنه إلى الناس هكذا وهم على شأنهم، يشتركون جميعا فيه، لا يشذ عنه منهم أحد، ومع ذلك لم يغتر بكثرتهم ولم يغتر باجتماعهم واتفاقهم على هذا الشأن، بل عرف أنهم على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. ولك أن تسأل فتقول: كيف عرف هذا والناس من حوله جميعا على هذا الشأن وعلى هذه الصفة؟ ولا بد أنه شب على ذلك ونشأ عليه. فمن الذي عرفه؟ ومن الذي أرشده؟ وفي سياق الحديث أنه إنما سمع بشأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولم يكن قد عرف بعثته ورسالته، فكيف عرف أن قومه على باطل؟ الجواب: إنها الفطرة، إنها الفطرة التي فطر الله العباد عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إنها الفطرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. إنها الفطرة التي قال فيها الله تعالى في الحديث الإلهي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. إنها فطرة التوحيد، إنها فطرة الإسلام، إنها فطرة الحنيفية، إنها الشيء الذي إذا رجع إليه الإنسان دله على الحق وميز له بينه وبين الباطل. هكذا خلق الله العباد حتى تكون الحجة في قيامها عليهم أسهل وأيسر. فإن الله تعالى أرسل إلى عباده رسلا، وأنزل عليهم كتبا، وبين لهم حجته، وأوضح لهم محجته، وأظهر لهم تكليفه وأمره ونهيه، فلا بد أن يكون ذلك كله موافقا للفطرة التي فطروا عليها حتى يتقبلوه ويعملوا به. فها أنت ترى أن رجلا من الناس في غمرة ما كان عليه الناس من حوله من الباطل والضلال والشرك بالله عز وجل، قد رجع إلى فطرته فعرف أن هذا الذي يحدث من حوله خطأ وباطل. فالفطرة حينئذ نفعت ودلت على الحق، ولم يقاومها حينئذ كثرة، ولم يقاومها أيضا اجتماع من هذه الكثرة واتفاق على شيء واحد. فهذه فائدة عظيمة تعرفنا قيمة الفطرة التي غفلنا عنها وضيعناها، ولو أننا قدرناها حق قدرها لما كان هذا حالنا. إن الله عز وجل فطر العباد على محبة الحق ومعرفته والسعي إليه والحرص عليه، فإذا بدلت هذه الفطرة فحدث عن الفساد عندئذ ولا حرج. إذا بدلت الفطرة فاختلط فيها التمييز، عرفت المنكر وأنكرت المعروف. إذا اختلط فيها التمييز فلم تميز ولم تفرق بين الحق والباطل، بل قبلت الباطل على أنه حق ورفضت الحق على أنه باطل، فعندئذ لا قيام للإنسان ولا صلاح له ولا فلاح. لابد أن تضطرب أحواله، ولابد أن تختلط أموره، ولابد أن تفسد دنياه، فضلا عن دينه الذي يدين ربه به، والذي هو مسؤول عنه، والذي هو سبب سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة. فالفطرة أيها الإخوة سلاح قوي لا يخيب، وسبب عظيم لإدراك الحق ومعرفته. يحتاج من الإنسان فقط إلى تجرد من العوامل التي تحيط به، انظر إلى عمرو بن عبسة رضي الله عنه، تجرد من عامل الكثرة والغلبة، نظر إلى الناس من حوله فوجدهم جميعا على شيء، كأنه قال في نفسه: وما يدريني لعلهم على باطل. لا يلزم أن يكون أكثر الناس على حق، لا يلزم أن تكون هذه الكثرة وأن يكون هذا الجمع الغفير على صواب وهدى. فتجرد من عامل الكثرة والغلبة، وتجرد من عامل الاجتماع والاتفاق، فإنهم مع كثرتهم متفقون على شيء واحد، الجميع متفق على الشرك والعياذ بالله، متفق على الكفر بالله. فتجرد من هذا العامل أيضا وقال: لعلهم على باطل، لا يلزم أن يتفقوا على حق، وقد يتعارف الناس فيما بينهم على غير مقتضى الفطرة، قد يتعارفون على أمر فيه ضرر أو فيه فساد أو فيه خطأ. فتجرد من هذا العامل أيضا ورجع إلى فطرته ونظر: هؤلاء الذين يسجدون، يسجدون لماذا؟ يسجدون لحجر أصم أبكم أعمى، لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا ولا ينفع شيئا ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. فأي شيء هذا؟ هذا أمر غريب. رجع إلى فطرته فعرف أن هذا الشيء الأصم، عرف أن هذا الجماد لا يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يتقرب إليه. ثم إنه رجع إلى فطرته واستحضر قضية الربوبية التي أقر بها المشركون جمعاء، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. رجع إلى فطرته في قضية الربوبية ونظر في تلكم الأصنام: أهي التي خلقتنا؟ أهي التي ترزقنا؟ أهي التي تدبر أمرنا؟ الجواب لا. وهكذا كان القوم يعرفون، فكأنه قال: فما بالهم يعبدونها، وما بالهم يفزعون إليها، وما بالهم يستغيثون بها؟ هذا لا يستقيم ولا يصح. انظر وتدبر رعاك الله في هذا النظر السديد وفي هذا الترتيب الرشيد الذي رجع فيه إلى الفطرة وحدها. لم يكن الشرع قد أتى بعد، ولم يكن عمرو رضي الله عنه قد علم بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعثته، ومع ذلك قادته فطرته إلى التمييز بين الحق والباطل. كنت وأنا في الجاهلية، هكذا يقول، كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. والسؤال الذي لا بد أن يطرح من بعد ذلك حتى تتم القضية وتتبين أن حجية الفطرة ليست على سبيل الحجة التي تمنع وقوع العذاب. لا بد أن نفرق بين الحجة التي يرتهن بها العذاب من قبل الله عز وجل، وبين الحجة التي تكون على وجه الاستئناس والاسترشاد. فحجية الفطرة حجية استئناس واسترشاد، أي يسترشد بها الإنسان ويستأنس بها ويطمئن إليها في معرفة الحق والتمييز بينه وبين الباطل. انظر في أحوالك العادية التي تلابسها في حياتك، ألسنا نعرف جميعا أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح؟ ألسنا نعرف جميعا أن الأمانة حسنة وأن الخيانة قبيحة؟ أليس ينشأ الطفل في صغره على ذلك قبل أن يتعلم شيئا، قبل أن توجهه أنت قبل أن تقول له هذا صواب وهذا خطأ. تجده ينشأ في صغره على الاستحياء والانكماش من الكذب، بل تجده حتى عندما يطلع على عورة من أمامه يستحي وينكمش. هذا هو المقصود بالفطرة. فحجية الفطرة حجية استئناس واسترشاد، لابد أن نفرق بينها وبين الحجة التي يترتب عليها العقاب والعذاب، فإن الله عز وجل قد بين لنا ذلك في كتابه. قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن. وقال عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فهذه هي الحجة التي يترتب عليها العذاب، إنها حجية الرسل، حجية الكتب، حجية الرسالة والشرع. لا بد أن نفرق بين الحجيتين. فلا ينبغي أن نفهم من حجية الفطرة أنها تكفي في دفع العذاب عن العبد. الفطرة قد تبصرك بالحق وتميز لك بينه وبين الباطل، ولكن مع طغيان العوائد ومع كثرة العوامل التي تصرف عن مقتضى هذه الفطرة، فإن الأمور تتبدل، كما قال صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك في شأن الفطرة نفسها: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم ضرب مثلا فقال: كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ أي إن البهيمة أعزكم الله إذا ولدت من أمها لا تكون مشقوقة الأذن، وإنما البشر هم الذين يشقون أذنها، إنما تولد من بطن أمها سليمة لا عيب فيها. فكذلك الإنسان إنما يولد من بطن أمه سليما لا عيب فيه، لا شرك فيه، لا كفر فيه، بل هو على شأن التوحيد وجادته، وهو مستعد لقبول التوحيد إذا عرض عليه. ولكن قد لا يطلع على هذا التوحيد، قد لا يعرفه، قد لا يصل إليه، فتؤثر عليه العوامل من غير أن يأتيه شيء آخر يبصره بالحق، فعندئذ لا تكفي الفطرة، بل لا بد من الرسل، ولا بد من الكتب، ولا بد من الشرائع والرسالات. ولولا ذلك لكان إرسال الرسل عبثا، ولكان إنزال الكتب لهوا، والله تعالى منزه عن ذلك. لو كانت الفطرة وحدها تكفي في قيام الحجة بالمعنى الذي يبرئ ذمة العبد تماما، أو بالمعنى الذي يرفع العهدة عنه تماما، لو كان الأمر كذلك لكان إرسال الرسل عبثا، ولكان إنزال الكتب عبثا. ولكن الله تعالى أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب حتى يقيم حجته بما يوافق الفطرة. فإذا عرض الحق، كما سنعرف في سياق الحديث، إذا عرض الحق على الشخص قبله مباشرة لأنه الموافق لفطرته التي استرشد بها واستأنس في معرفة الحق. هذه هي الصورة المتكاملة للمسألة، وهكذا نستطيع أن نفهم حجية الفطرة. وأما الذين ينحرفون في هذا الباب من الناحية العلمية العقدية، فيظنون أن الفطرة وحدها ترفع العهدة وترفع العذر، فلا يحتاج بعد ذلك إلى دين وشرع، فهذا قول باطل، ليس من الأقوال الصحيحة، وليس من الأقوال المستقيمة، وليس من عقائد أهل السنة والجماعة، بل هو من عقائد أهل التكفير من المعتزلة ومن سار على دربهم. وهذا له صلة وثيقة بقضية العذر بالجهل، وقد سبق توضيحها مرارا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحق ويعرفنا به ويثبتنا عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم توفنا على التوحيد والسنة وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.